حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عظم الله لك الأجر يا مولاي يا أمير المؤمنين. أحسن الله لك العزاء يا سيدة نساء العالمين. عظم الله لكم الأجر يا سيدي شباب أهل الجنة. إني أذاب فؤادي حادث جلل تنمى إليه الرزايا حين تنتسب يوم قضى المصطفى. أيوا محمدا، يوم قضى المصطفى في صبحه وعلى الأعقاب من بعده أصحابه انقلبوا، ماذا فعلوا؟ قال: قادوا أخاه، قادوا أخاه وردوا ضلع بضعته بجوره ولها البغضاء. قد نصبوا لم أنسها وحي تنعاه وتندبه وقلبها بيد الأرزاء منتهب. الفضاء بنا لما مضيت وحالت دونك الترب، أوحش الدنيا وشال سلطان النبي. غسل المختار بوصال دارا يا ابو حسين، اتنادي حضيم البيت يخلى من جماله. انا تمنيت كان الموت ياخذني بدال بل على المغتسل كنز رسالة بالله تشك بقبر أبو إبراهيم لحد شك لحد ليا مع الوالد فنوني من شافة مدد ترى عمية عيون واشني بحياتي وعقاب عيني يهضموني مثلك يا ابو ابراهيم راحوا من وجدوا وعدتني مطول من بعدك حياتي يا ليت حضرتني بهالساعة وفات ولا أعيش بعدك بين متعني دعاتي دهري سطع ليا خلى الجسد نحلى لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. يعتقد الشيعة الإمامية أن جميع آباء النبي صلى الله عليه وآله من آدم عليه السلام إلى عبد الله بن عبد المطلب عليه السلام هم من المؤمنين الموحدين، بل يقول العلامة المجلسي قدس الله سره في البحار جميع آباء النبي من الصديقين ما بين أنبياء وأوصياء. هذا الاعتقاد موجود عند كثير من العامة، حتى أن الآلوسي خطأ الرازي في كلامه. الرازي قال إن الاعتقاد بطهارة جميع آباء النبي، وإن المقصود بالطهارة طهارة من الشرك، القول بطهارة جميع آباء النبي هذا من الأقوال التي اختص بها الشيعة. فجاء الآلوسي قال هذا الكلام من الرازي خطأ، هذا الاعتقاد وهالقول هو قول أكثر أبناء السنة أو أهل السنة. في المقابل توجد مجموعة لم تقل بهذا وقالت بوجود من كان مشركا في آباء النبي صلى الله عليه وآله. أقوى ما يتمسكون به لذلك هو قضية آزر. عندهم كلام بالنسبة لعبد الله وبالنسبة لعبد المطلب وبالنسبة لهاشم، لكن هذا هالكلام لا يعتمدون فيه على شيء له قيمة ويسوى. أقوى ما يتمسكون به قضية آزر. ماذا يقولون بالنسبة لآزر؟
يقولون هناك أمران استفدناهما من القرآن الكريم. ما استفدناهما من أقوال المؤرخين، حتى واحد يقول يمكن تكون مو صحيحة، وما استفدناهما من روايات، حتى واحد يقول يمكن تكون مكذوبة أو ضعيفة، بل استفدنا الأمرين من القرآن. الأمر الأول أن آزر كان مشركا وعابدا للأصنام، وقد أصر على ذلك ولم يقبل من إبراهيم أن يتحدث معه عن عبادة الله. يعني القرآن ينقل حوار بين إبراهيم وبينه يدعوه فيه إلى عبادة الله، في الأخير اضجع هذا آزر وهدد إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك، يعني بعد خلاص لا تتحدث وياي عن عبادة الله وعن ترك الأصنام. الأمر الثاني أن آزر هو أبو إبراهيم، هذا أيضا دل عليه القرآن الكريم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله ينتهي نسبه إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، فأبو إبراهيم وهو آزر وهو مشرك هو من آباء النبي صلى الله عليه وآله، فثبت وجود مشرك في آباء النبي. فإحنا إذا نقول عن عبد الله أو عن عبد المطلب أو عن هاشم بأنهم مشركون، أنتوا ليش تتأذبوا وتضايقون بس لأنهم آباء النبي؟ هو هذا واحد من آباء النبي وهو آزر، وقد دل القرآن الكريم على أنه مشرك. هؤلاء إذا قيل لهم بأن آزر لم يكن أبا للنبي صلى الله عليه وآله لأنه لم يكن أبا لإبراهيم، ما يقبلوا الكلام، يقولوا هذا الكلام على خلاف القرآن. القرآن دل على أن آزر أبو إلى إبراهيم، حتى لو تجي رواية تقول آزر لم يكن من آباء، لم يكن أبا لإبراهيم، لا بد من ردها لأنها تخالف القرآن. فبعض العلماء قال إحنا نتحدث معكم على ضوء القرآن الكريم، يعني حديثنا معكم مقصور على القرآن، فنشوف هل نصل من خلال القرآن الكريم إلى أن آزر قد تولد إبراهيم من صلبه أو لا. هناك مشكلة، هذه المشكلة ما وجد لها حل إلا عند أهل البيت عليهم السلام. المشكلة هي أن إبراهيم بعد إصرار آزر على الشرك وعبادة الأصنام وعدم نفع الوسائل اللي اتبعها من أجل هدايته تبرأ منه، وأخذ إبراهيم على نفسه عهدا ألا يطلب له المغفرة من الله. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذا كله كان في بابل في العراق، لأن إبراهيم عليه السلام بدأت دعوته في بابل. هالأحداث هذه اللي بينه وبين النمرود وبينه وبين آزر هذه كلها كانت في بابل، ثم خرج إلى الشام إلى فلسطين. ومضت سنوات وصار شيخا كبيرا وسارة أصبحت عجوزا ولم تلد، وصارت منا رحلة إلى مصر ثم عاد إلى الشام. سارة وهبت هاجر، هاجر كانت أمل سارة، فوهبتها لإبراهيم لعله يرزق منها بولد، فرزق منها بإسماعيل عليه السلام. بعد هذا جاء إبراهيم بهاجر وإسماعيل إلى مكة وتركهما في مكة وعاد إلى الشام، وبعد مدة جاء إلى مكة في هذه الهجرة الثانية، بنى الكعبة المشرفة. لما انتهى من بناء الكعبة وقف عند الكعبة وصار يدعو ربه: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي. الآن قاعد يطلب المغفرة له ولوالديه، احنا شغلنا ويا والده، الآن طلب المغفرة لوالده بعد كل هالسنوات. هني وش تقولوا؟ تقولوا إبراهيم نسي العهد الذي أخذه على نفسه حينما كان في بابل؟ يا خليل الله نسيت ذلك العهد؟ هذا خو مشكلة. تقولوا بأنه متذكر بذلك العهد ومع ذلك خالفه وطلب المغفرة لآزار، هذا مشكلة أكبر. وهو لما يقول الشيعة لابد من الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام، وبدون الرجوع لهم يقع الإنسان في الضلال، لمثل هالقضايا دولة قالوا بوجود مشرك في آباء النبي صلى الله عليه وآله. هسه مو مشكلة يعني هو القول بشرك آزر، هذا مو مشكلة، هذا شيء هو المتعين يدل عليه القرآن الكريم، لكن من أجله قالوا بعدم طهارة جميع آباء النبي من الشرك، وهذا جرأهم على نسبة الشرك إلى عبد الله أو إلى عبد المطلب أو إلى هاشم، ووقعوا في نسبة واحد من شيئين إلى إبراهيم: إما النسيان لعهده أو مخالفة عهده عن عمد ومع التذكر. الحل لهذه المشكلة عند أهل البيت عليهم السلام. الحل اللي يؤخذ من كلامهم عليهم السلام هو أن القرآن عبر عن آزر بالأب، بينما إبراهيم عبر في دعائه بلفظ الوالد، والوالد غير الأب. الوالد يقال فقط للشخص الذي تولد الإنسان من صلبه، وهو أب أيضا، فالذي يتولد الإنسان من صلبه والد وأب. أما لفظ الأب فمو بس يقال لمن تولد الإنسان من صلبه، وإنما يقال أيضا للعم، وهذا شيء تذكره كتب اللغة وعليه شواهد من الروايات ومن القرآن. كتب اللغة تذكر أن لفظ الأب يقال للعم، وفي الروايات ورد عن النبي صلى الله عليه وآله التعبير عن العباس بن عبد المطلب بالأب، وفي القرآن آية نقلت ما قاله أبناء يعقوب عليه السلام لأبيهم عندما حضره الموت. سألهم ماذا تعبدون؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. زين منهم دول الآباء؟ قالوا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإبراهيم واضح أنه من آبائهم لأنه جد أبيهم يعقوب. إسحاق جدهم أبو أبيهم، فهم واضح أنه من آبائهم. بس إسماعيل دل في الوسط صاير، هو عم أبيهم فهو عمهم، يعني ما تولدوا من صلبه. قالوا هم آباء، ثم ذكروا ثلاثة أشخاص، يعني كل واحد منهم هو أب، فأطلقوا لفظ الأب على عم لهم وهو إسماعيل، سموه بعد أب. على كل حال لفظ الأب يطلق على العم، تنحل المشكلة بهذا، أن آزار الذي أخذ إبراهيم عهدا على نفسه ألا يطلب له المغفرة ما كان والدا لإبراهيم، ما كان إبراهيم قد تولد من صلبه، ولهذا القرآن ما عبر عنه بالوالد، عبر عنه بالأب، وهذا ملازم ينقال لحق اللي تولد الإنسان من صلبه، هم يقال للعم، وهو كان عما لإبراهيم فعبر عنه بالأب. بينما اللي دعا إليه إبراهيم في آخر عمره عند الكعبة هو الشخص الذي تولد من صلبه، ولهذا عبر عنه بالوالد وهو غير آزار. يعني إذا يكون اللي تعهد بعدم الاستغفار له هو نفسه اللي دعا إليه، يجي المشكلة. أما إذا كان ذاك شخص وهذا شخص آخر ما يصير في مشكلة، وده اللي دعا إليه لم يكن مشركا وإنما كان من المؤمنين الموحدين، وهو تارخ أو تارح، بعضهم يقول اسم والد إبراهيم تارخ، بعضهم يقول تارح. هذا الحل اللي جابوه أهل البيت سلام الله عليهم لهالمشكلة، قالوا آزر لم يكن والدا لإبراهيم، قد تولد إبراهيم من صلبه، وإنما تولد من صلب شخص آخر وهو الذي دعا له في آخر عمره وطلب له المغفرة. فآباء النبي صلى الله عليه وآله كلهم من الموحدين المؤمنين، وكما نقلنا في أول المجلس عن العلامة المجلسي يقول كلهم من الصديقين، إما أنبياء أو أوصياء. ولذا ورد عنه صلى الله عليه وآله لم أزل أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني الله في عالمكم هذا. لم أزل أتنقل، يعني هذا التعبير يدل على استمرار التنقل من أرحام من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات، يعني ما يصح التعبير لو كان فيه انقطاع لهذا التنقل وعدم استمرار، لو مرة واحدة بس ان تنقل هالنور المبارك وفي أثناء تنقله مر بصلب رجل غير طاهر، وهني المقصود بالطهارة الطهارة من الشرك، لو مر بصلب رجل غير طاهر ولو صلب واحد هالتعبير ما يصح، لازلت أتنقل من أصلاب الطاهرين. فهالتعبير يدل على استمرار هذا، فهو لم يمر بصلب غير طاهر أصلا، ولم يمر برحم غير طاهر أيضا، إلى أن خرج هذا النور المبارك إلى هذا العالم، عالم الدنيا، فجاء هذا النور وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. في الوقت اللي أخرج فيه هذا النور إلى هذا العالم جرت أحداث في الكون وتغيرات، خمدت نيران وفارس، صار اضطراب في إيوان كسرى، ووقعت 14 شرفة من ذلك الإيوان، وانشق الإيوان، غاضت بحيرة ساوى، هذه بحيرة كانت تعبد من دون الله، فلما ولد النبي غاضت وصارت ملحا، وفاض وادي السماوة، هذه كلها كانت أحداث جرت حينما قدم ذلك النور المبارك إلى هذا العالم، عالم الدنيا. وحينما رحل هذا النور من هذا العالم، عالم الدنيا، أيضا جرت تغيرات في الكون. ولهذا يعني من يصير يوم عظيم يشبه باليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، من يريد يعبر عن عظمة يوم من الأيام يقول عنه كاليوم الذي مات فيه رسول الله. وقد رحل صلى الله عليه وآله من هذه الدنيا شهيدا مسموما، النبي دس إليه السم، لكن كان تأثير السم عليه تأثير تدريجي، كلما مضت الأيام ازداد تأثير السم في بدنه الشريف حتى ضعفت قواه. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وآله قبيل رحيله قاء دما من تأثير ذلك السم الذي دس إليه، حتى لزم الفراش وصار لا يقوى على القيام، إلى أن فاضت روحه الطاهرة وهو في حجر أمير المؤمنين. انسل أمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين قد وضع رأس النبي في حجره وغطى وجهه بثوب، فلما فاضت روحه الشريفة مسح بها وجهه، ثم انسل من تحت ذلك الثوب وقال للحاضرين: عظم الله أجوركم في نبيكم. سمعت الزهراء فناحت وصرخت ونادت: وأبتا! وارتفعت الصيحة من دار النبي: كل ينادي ومحمدا. قضى النبي في صباح هذا اليوم، وبقي أهل البيت بقية هذا اليوم وهم في بكاء ونحيب على رسول الله، إلى أن دخلت هذه الليلة، ليلة 29. في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: لما قبض رسول الله بات أهل بيته بأطول ليلة، وكأن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم، لأنه وتر الأقربين والأبعدين في الله. يعني بات أهل البيت في مثل هذه الليلة وهم خائفون، يترقبون من الأعداء أن يأخذوا بثاراتهم من النبي في أهل بيته. ثم قام أمير المؤمنين سلام الله عليه بتجهيز النبي، جاء بذلك الجسد المعظم ومدده على المغتسل، ودعا الفضل بن العباس ليصب الماء، وكانت الملائكة تعينه في تغسيل رسول الله. الزهرة نظرت إلى جسد أبيها وهو على المغتسل، فافتجعت كأني بها تنادي: وأبتاه. غسله أمير المؤمنين، حنطه، كفنه، وصلى عليه. وأكثر القوم كانوا منشغلين في السقيفة بالتنازع على الخلافة، أكثرهم ما حضروا تجهيز رسول الله. ثم جاء بذلك الجسد المعظم إلى القبر المعدلة، أنزل ذلك الجسد إلى القبر، وفاطمة تنظر تشوف أمير المؤمنين ينزل جسد رسول الله إلى القبر، افتجعت ونادت: وأبتاه يا رسول الله، سكنت التراب وفارقت الأحباب أسلمتنا للكروب وفوادح الخطوب. وقالت لبعض من حضروا دفن رسول الله: كيف طابت نفوسكم بأن تحثوا التراب على وجه رسول الله؟ اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية، على المغتسل ممدود يا خير البري، يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجمال سفر الكفن عن غرتات ودع الشباب. هذا الحسن مشعوب قلب انظر لحاله، وهذا الشهيد حسين عبر تجريه. يلي تغسل قبل نتشيل خلها تودع ليتا منا بعد ما نرتجي للبيت جي بهداي قلب جسم ابو طول على المغسل شعبني وفتت حشا ممرود قلبي وموحش الدنيا علي. يلي تحفرون القبر وسعوا مكانه وبالهون نزلوا جنازته وسافروا وكفان، ويلا يعز انشال عنا وما لفان، ويلا يعز انشال عنا وما لفان. هيهات بعد تصير عيشتنا هنيه،
تفنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا قشره تراه تصير عيشتنا بلي بعد النبي هيها بعد النبي ما اريد هالدنيا الدني ويلي ايست منا وصفقت راح الايادي وصاحت بلهفه وداعت الباري الباري يا هادي قبل الدفين وادعوا حماكم حماكم يا ولادي راح النبي وفجعة الأملاك والدين إلى أن قضى فانقضت الشهب للثرى لتشييعه في بنت نعش وفرقدي اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم اللهم بحقهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا ومن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية احفظ الحاضرين ومن يدود بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له المؤسسين تقبل أعمالهم واسع في أرزاقهم ارحمهم موتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات وارحم من يهدي لهم ثواب الفاتحة والصلوات
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.